القدوة والأسوة. اللهم أمين. أحبتي في الله، عندما نتعرض لهذين الموقفين لابد أن نذكر الفارق الزمني بين الموقفين. الموقف الأول كان بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، كما يعلم الكثير ممن لهم دراية أو حتى شبه دراية بالتاريخ، فهذه المواقف لامعة وكبيرة وعظيمة. وكان هذا في خلافة أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان رحمهم الله جميعا. والموقف الثاني بعده بقرنين، فهذا في القرن الأول الهجري وهذا في القرن الثالث الهجري، وهذه القرون من القرون المشهود لها بالخيرية كما نعلم جميعا من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالإمام أحمد رحمه الله كان في القرن الثالث وفي قريب نهاية القرن الثالث، وكان في عهد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين المعتصم بالله، وعاصر عهد المأمون أيضا، وهكذا يعني كان هذا في الدولة الأموية. وموقف سيدنا أحمد كان في الدولة العباسية. والمقارنات في التاريخ مهمة جدا، وتحليل الأحداث لا سيما التي ينعقد عليها فهم ومنهج عقدي أراها من الأهمية بمكان، أو هي الأصل الذي يعني ينبغي أن نتدبر وأن نتأمل وأن نأخذ منه العبر والعظات لجيلنا ولمستقبلنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، الكثير منا يعلم عن الحجاج بن يوسف ما كان فيه من ظلم ومن طغيان ومن تعد لحدود الله عز وجل إلى آخره، هذا أمر معلوم تماما لدارس التاريخ. كذلك يجب أن نعلم أيضا حتى نحق الحق ونعطي لكل إنسان حقه، أن الحجاج بن يوسف رحمه الله وعفى عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين، أيضا حدث بسببه أشياء لا شك أنها يعني أحداث عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي، في الفوائد العلمية وفي فتح بلاد الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن نعلم أن فتح بلاد الهند وبلاد الصين أيضا وتأديب ملك الهند في وقتها الذي تعدى حدوده على بعض تجار المسلمين ولم يأخذ لهم بحقهم عندما اعتدي عليهم في تجارات المحيط، فأرسل له الحجاج رسالة يخبره بما حدث ويطلب منه أن يأخذ حق هؤلاء التجار الذين اعتدي عليهم. في الحقيقة ملك الهند لم يعبأ برسالة الحجاج ولم يعبأ بما أتى له من رسول إلى آخره، فجهز الحجاج جيشا عظيما وفتح به بلاد الهند ورفع فيها رايات التوحيد، وظلت 850 سنة ظلت 850 سنة ترفرف عليها رايات التوحيد يحكمها ملك مسلم. الهند تمتلئ بالمسلمين إلى الآن فضل الله تعالى وفيها رايات الإسلام، والصين كذلك، لكن كان ملكها مسلم وحكامها مسلمون لمدة 8.5 قرون، وكان المتسبب في هذا الحجاج. خدمة القرآن الكريم، كان للحجاج خدمة كبيرة في قرآن في كتاب الله تبارك وتعالى كما يذكر هذا العلماء في عد آيات القرآن وفي حروف القرآن وفي رسم القرآن وتنقيط القرآن وأشياء كثيرة جدا 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 كان يأمر بها الحجاج، والعلماء يمتثلون لهيبة الرجل ويمتثلون بفعل الحق لأنه أمر طيب مطلوب إلى آخره. ليس هذا أيها الإخوة هو الشاهد في يعني حلقتنا هذه، إنما الشاهد في ظلم الحجاج وفي تعديه وإلى آخره مع أهل العراق ومع أهل بغداد وغيرهم، وما فعل سعيد بن جبير رحمه الله. عندما يرى الإنسان في أي زمان وفي أي مكان تعدي وظلم، لابد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هذه خاصية الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية نيلت بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا نزع الأمر بالمعروف أو نزع النهي عن المنكر أحدهما أو كلاهما من أمة أو من أمة الإسلام، فإن الخيرية فيها لا تمحى وإنما تتضاءل بحسب نسبة الأمر والنهي، يعني بحسب نسبة الأمر والنهي بالمعروف ووجودها وقوتها بحسب خيرية هذه الأمة. إنما أن يترك الناس أهل المنكر يفعلون ما يفعلون ويترك أهل المعروف أيضا يفعلون ما يفعلون، لا، لابد من تشجيع أهل المعروف والقيام على أمرهم ومكافأتهم وتزكيتهم ورفع شأنهم، ولا بد من الوقوف في وجه أهل المنكر، وإلا عم المنكر وزاد والعياذ بالله. ولذلك كان لابد لكل حق من قوة تحميه لتدافع عنه ولتنهى عن ضده، وهو النهي عن المنكر، وهو المنكر، وإلا طغى المنكر وتجبر المنكر وزاد المنكر ويطغى المنكر على المعروف إن لم يوجد نهي عن هذا المنكر. طبعا معروف لنا جميعا طرق النهي التي علمنا إياها خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فبين لنا أن هناك نهي عن المنكر باليد وهؤلاء له أناسه، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هناك نهي عن المنكر باللسان، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هناك نهي عن المنكر بالقلب. القلب ينهى عن المنكر، كيف تتم هذه؟ ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إيجابية، يعني فعل من كيف يكون هذا؟ نعم، النهي باليد هذا يخص الحاكم، يخص ولي الأمر في أموره، ويخص المربي، الأب، الأم تنهى بيدها في أمورها، ويخص نائب الحاكم ونائب ولي الأمر بهذا الترتيب الإداري أو الترتيب الهرمي، أن كل إنسان في مكانه بينهى عن المنكر لأنه حاكم. المدير في مدرسته ينهى بيده، يحكم على دب كذا، يشطب هذا، يلغي هذا، يجازي هذا، دي مجازاة نهي عن منكر لأنه له سلطان وهو مدير مدرسة، وده مثلا مدير مصلحة، وهذا وزير، وهذا غفير، وهذا مأمور، وهذا ضابط شرطة، وهذا كل في مكانه ممثل للحاكم، اسمه نائب الحاكم، نائب الأمير، هو الأمير في هذا المكان وينهى بيده. نعم، ينهى بيده، يأخذ هذا يحكم عليه بكذا ويسجنه. وليس المقصود بالحاكم شخص، إنما المقصود بالحاكم شخصية الحاكم في كل إنسان استرعاه الله وحكمه الله وجعل الله عز وجل له سلطان في مكان. فهناك طرق في النهي عن المنكر معروفة تماما. طبعا النهي باللسان يعني غالبا ما يكون عمل العلماء وعمل المصلحون في كل مكان، كيف ينهون بألسنة، لا تسكت، اللسان قوي جدا جدا، والألسنة تغير الأمم، هذه حقيقة، وربما كلمة تؤثر في أمة فتغيرها. وكلمة، وهل استخدم الأنبياء في بداية دعوة إلا الكلمة؟ فماذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت دعوة سيدنا عيسى وسيدنا موسى قبل وسلم؟ بداية الكلمة، قولا له ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وكان الصحابي يقول أنتهيت فلان تسمع مني، يسمع منه، يتأثر، يؤمن بالله، ولا زالت الكلمة. يعني مثلا عندنا قناة الرحمة، القنوات اللي فيها خير من القنوات الإسلامية والفضائيات وغيرها، وهكذا لا شك أن هذه الكلمة ولها أثر بفضل الله، غيرت في الأمة، بنت بيوت، أنشأت جيل جديد. نعم قد يكون هناك خلل، قد يكون هناك نقص، إنما للكلمة تأثير حقيقي، وهي يعني أمر من عند الله عز وجل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالكلام كما كان بالفعل، كذلك يكون بالقلب للذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يفعل في موقف من المواقف، لا يستطيع، تكلم ولم يسمع له، إن فعل لا يستجاب له، أو لا يستطيع، طب فبقلبه، قلبه أن يعتزل هذا الأمر، لا يشارك فيه، هذا تغيير. ويعني أضرب مثال في غاية السرعة، بسيط جدا جدا. هنفرض أن إنسان يعني له قريب ورآه يفعل منكر، والمنكرات المنتشرة الآن، يعني أحضرني الآن في ذهني منكرات الأفراح أو غيرها، وقد دعا هذا ليشاركه في هذا الفرح وهو يمتلئ بالمنكرات، فقال له بلسان لا تفعل، اتق الله يا شيخ، هذا كلام محرم لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الرجل لم يستجيب، لكن هل ينفع أن يحضر بنفسه؟ لا، لابد أن لا يحضر. عدم الحضور هذا تغيير بالقلب، حتى لو لم يتكلم معه باللسان لكنه لم يحضر الموقف، غاب عنه، غيابه عنه تغيير، لأنه كان يزيد من سواد هذا المنكر عدد الحاضرين فقلل منهم، والآخر سيتساءل مع نفسه لماذا غاب هذا وغاب هذا وغاب هذا وغاب. إذا كثر عدد الغابين ولو لم يتكلموا معه فهم الأمر، لماذا لم يحضر فلان وفلان؟ لأن هذا منكر. أيها الأحبة في الله، ويتم تغيير المنكر بحسب الوضع وبحسب الحالة، هذه نقاط مهمة جدا جدا. عندما ندخل في يعني هذا الموقف الخطير بقى اللي نتعرض له، رؤية المنكر في عهد الحجاج ورؤية الطغيان ورؤية ظلم إلى حد كبير، فسيدنا سعيد بن جبير إمام عظيم بدأ يفكر ومعه القراء ومعه العلماء في تغيير هذا المنكر، ففكروا أن يغيروا هذا المنكر باليد لا باللسان. بالتأكيد هم تكلموا، والكلام بالتأكيد لم ينفع، لكنهم عجلوا الأمور وقالوا لابد من التفكير في التغيير باليد وإزالة الحجاج وأتباع الحجاج. وكان هناك لقاء واتصال كبير بين سيدنا سعيد بن جبير وبين رجل من أهل الحرب، قائد حربي يسمى ابن أبي الأشعث، وتم الاتفاق على أخذ الجنود وتكوين جيش آخر يحارب به جيش الحجاج. يا الله، إذا من الذي سيلتقي بالسيوف؟ جنود الحجاج وهم مسلمون، وجنود ابن أبي الأشعث بالقيادة الدينية إن صحت العقدية الخطيرة وتأثير العلماء في المجتمع، والعلماء لهم تأثير خطير جدا حقيقة. انظر الأمر ماذا سيحدث عندما وضع العالم شيئا في ذهنه وصمم عليه ودعا إليه، وهو عالم كبير من علماء الأمة وتابعي عظيم وإلى آخره، فالناس تتأثر بالعلماء، هذا التأثر جعل هؤلاء من أهل الحرب من الجنود من القادة يلتفون حول القراء، والقراء يلتفون حولهم ليكونوا جيشا كبيرا سيتم لقاء بينه وبين جيش الحجاج. الله أكبر. وهنا أيها الإخوة، هنا خطورة كبيرة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما ماذا سنفعل في هذه؟ هناك رأي إمام، هذا أمير، الأمير المؤمنين حاكم العالم في هذا الوقت عبد الملك بن مروان تدين له كل هذه الولايات، فالقضية كبيرة جدا. كون الجيش وتم اللقاء بالفعل. ومن العجيب أيها الإخوة كما يذكر المؤرخون أن جيش سعيد أو جيش ابن أبي الأشعث كان كبيرا، عشرات الألوف، وصل إلى أكثر من 30,000 مقاتل. أن جيش سعيد أو جيش ابن أبي الأشعث كان كبيرا، عشرات الألوف، وصل إلى أكثر من 30,000 مقاتل. هنا ستكون حرب داخلية بين المسلمين، قد تكسر شوكة المسلمين، قد يحدث أشياء كثيرة جدا جدا، لكن كل هذا تم ما تم. الموقف نحكيه كما حدث، ولنا أن نحلل فيه ونتأمل فيه غاية التأملات وأكثر التأملات. تم اللقاء وتم هزيمة جيش الحجاج. الله أكبر، الأمر في غاية الخطورة. لكن الحجاج يمثل أمير المؤمنين، يمثل الدولة الإسلامية الكبرى المترامية الأطراف. وهنا وصلت الأخبار طبعا إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فجاءت جيوش الخلافة. ومعروف أن جيوش الخليفة وجيوش المسلمين على نهايات البلاد، تحفظ بلاد المسلمين على الثغور لتفتح بلاد الله عز وجل لدين الله وللدولة الإسلامية هيبة وقوة وشوكة وبيضة عظيمة كبيرة محال أن تكسر. فبدأ هذا الأمر يؤثر، ولابد من كسر هؤلاء، لأنهم كسروا أمير المؤمنين أو والي أمير المؤمنين أو نائب أمير المؤمنين، وبالتالي من الممكن أن تسيل الدماء أكثر وأكثر في بلاد المسلمين، و يطمع في بلاد المسلمين أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا انشغل المسلمون بداخلياتهم، وأتت الحروب الداخلية والحروب الأهلية في بلاد من بلاد المسلمين يطمع فيها العدو، ومن هنا تتدخل العدو. فتحركت جيوش الخليفة وجاءت إلى العراق، وتم لقاء بين المسلمين والمسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا جيوش الخليفة كبيرة جدا، ولها تسليح خاص، ولها قوة عظيمة، فاجتاحت هؤلاء 30,000 وقتلت منهم الكثير والكثير والكثير، وهرب منهم الكثير في البلاد، في الجبال، في الوديان، فلابد من المجيء بهم جميعا. وجيء بالذين هربوا بعد أن قتل من قتل، آلاف من دماء المسلمين أسيلت، وجيء بالآخرين وحكم عليهم بالإعدام أيضا بالقتل، حتى جيء بسيدنا سعيد بن جبير. وكانت هناك الوقفة التي بينه وبين الحجاج، إلى أن حكم الحجاج أيضا بقتل سعيد بن جبير. موقف الحجاج فيه ظلم، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا، وكان فيه طغيان، لكن لم يحكم العلماء بكفره، وكان بعض الصحابة موجود في هذه الآونة ويعيش في هذه البلاد، وكانوا يصلون خلف الحجاج، كما تذكر كتب التاريخ. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يخرج على الحجاج، وكان موجود. وبالطبع ليس كل العلماء اتفقوا مع سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله على موقفه، لكنه اجتهد في هذا الموقف، وبالتأمل والتدبر لا شك أن هذا الاجتهاد جانبه الصواب. هذا الموضوع خلافي بين الناس، قد لا يوافق أحد على هذه الكلمة أو قد لا يوافق البعض على هذه الكلمة، لكن هذا معتقد أهل السنة والجماعة فيما نعلم، أن الخروج على الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاسقا إلا أن نرى كفرا بواحا وتعطل الصلاة ويهدم الإسلام وإلى آخره كما في الأحاديث، هنا يكون الخروج. إنما لعل الصواب قد جانب هذا الاجتهاد الذي حدث من سيدنا سعيد بن جبير، وهو محق في أن يأخذ على يد الحجاج وأن يبلغ هذا لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وأن وإلى آخره، لكن في الحقيقة قيام حرب على هذا ولقاء جيش بجيش وأن يصل الأمر إلى هذا الحد، فلا شك أن هذا جانبه الصواب، لأن الأمة قامت وبدأ من هنا يلمع أشياء في قلوب أناس وتكمن أشياء وتترسب عقائد في أدمغة الكثير من أبناء الأمة، كيف يقوم في أي وقت من الأوقات على أمة هادئة مستتبة وتراق فيها دماء المسلمين ويطمع العدو إذا وجد الحروب الداخلية في بلاد المسلمين. وهذا ما يجب أن نستفيده الآن. ننتقل بسرعة أيها الإخوة إلى الموقف الثاني، وهو موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل كما هو معلوم إمام عظيم كبير، إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورحم جميع علمائنا، لكن الأمة قد ابتليت ابتلاء عظيما أيام أحمد والشافعي رحمهم الله. هذا الابتلاء العظيم أن سيطر الفكر الاعتزالي على معتقد قادة الأمة حتى الخليفة، والخليفة يتأثر بمن يقترب منه ويدخل في حياته من العلماء. الرجل قد لا يكون عالم وقد يكون عالم، أحيانا يكون خليفة المسلمين عالم فيدرس الأمور، كما كان مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا عالم دارس فالأمور تتضح أمامه. وأنا إن شاء الله على وعد أن أتكلم عن نور الدين محمود زنكي رحمه الله، كان عالما جليلا، كيف ينتقل العلماء في بطانته؟ فعندما يكون الحاكم أو الخليفة له دراية بشريعة الله عز وجل، وهذا مهم جدا وواجب جدا، يستطيع أن يعرف، لا أقول يكون متخصص أو يعني فقيه كبير، ليس هذا شرط، إنما يستطيع أن يعرف الغث من السمين، يستطيع أن يعرف من يجامله، يستطيع أن يعرف من ينافقه، يستطيع أن يعرف من لا تعرف يده إلا التصفيق، يستطيع أن يعرف من لا يعرف لسانه إلا الثناء، كل هذا يكون واضح أمامه. يعني والله هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، ما جعل الله من ملك وما استخلف الله من خليفة إلا وجعل له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، والله الهداية من عند الله فعلا. ونحن ندعو الله عز وجل، وهذا دعاء واجب، أن يرزق حكام المسلمين في كل مكان وزمان بطانة الصالحة، لا سيما العلم الديني، من الفقهاء المتخصصين في ليتفقهوا في الدين، لأن هؤلاء قد يأخذون بيد الأمة إلى الباطل أو قد يأخذون بيد الأمة إلى الحق. والأمير المؤمنين أو الحاكم أو الأمير عموما قد لا يكون متخصص في هذه العلوم، فيقول ماذا ينفع، ماذا يرضي الله في هذا، والله يرضي الله كذا والحكم كذا والشريعة كذا، فالرجل يسمع وخلاص، مدام ده اللي يرضى ربنا، مدام ده الدين الإسلامي تمام. وعلماء كبار عظام أجلاء فهذا ما حدث. ابن أبي دؤاد أو أحمد بن أبي دؤاد وغيره من أهل الاعتزال اقتربوا جدا من الحاكم وكونوا له البطانة وأثروا في فكر حتى أصبح فكر اعتزالي والعياذ بالله، ولسنا في صدد أن نتكلم عن فكر المعتزلة أو الخوارج أو هذه الأشياء، فلها وقت آخر أو من يتكلم فيها من إخواننا اللي يتكلموا في العقائد في الخوارج والمعتزلة. لكن كان من هذا الفكر القول بخلق القرآن، وهذه بدعة محدثة قد حدثت في الأمة، ويعني حدث فيها خلل كبير جدا جدا، وكان من ضحيتها أن أودع الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، أن أودع الإمام أحمد في السجن أكثر من 3 سنوات، ويجلد إمام الأمة بالسياط تسيل منه الدماء ويغمى عليه وتخلع ملابسه. تخيل هذا يفعل في أحمد، لماذا؟ حتى يرجع ويقول أن القرآن مخلوق. هذه مصيبة كبرى. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، صفة الكلام، فكيف تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ هذا عبث، هذا كفر والعياذ بالله. لكن هذا حدث واعتقد الخليفة هذا، وصمم أن يقول أحمد بهذا ليحمل الأمة على فكر الخليفة أو فكر هذا الاعتزال. وهذه مصيبة كبرى فعلا، أن يعتقد الحاكم فكر شرعي يأخذه من أناس على ضلال أو على باطل، ثم المصيبة الكبرى أن يصمم على أن تلتزم الأمة كلها بهذا الوضع، وهذا ما حدث بالفعل. ولكن هذا العالم الرباني وغيره من العلماء، لكن المحنة الكبرى كانت عند أحمد، حتى قال يعني أحد السلف رحمهم الله، أعتقد سيدنا يحيى بن معين، إن الله عز وجل أعز الدين برجلين. سبحان الله، أعز هذا الدين برجلين، هو يقصد موقفين يعني، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. لماذا قال علي بن المديني هذا؟ لأنه اعتبر يوم المحنة يوم ردة، ردة جزئية في جزء من العقيدة خطير يودي بالأمة إلى الكفر، أن يتم لها خطر في عقيدتها. فوقف الإمام وقفة قوية جدا جدا، الحاكم يصمم على هذا والإمام لا يمكن أن يتراجع، والأمة تنظر إلى العالم الصالح التقي الورع ولا تنظر إلى غيره بإذن الله تعالى. الأمة لها فطرة، الأمة في كليتها معصومة، الأمة في كليتها محفوظة بحفظ الله وبأمر الله تبارك وتعالى. نعم، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طب لماذا لم تتجه الأمة إلى ابن أبي دؤاد؟ لم تتجه الأمة إليه، هو عالم ومشهور وله كذا، ولكن ولم تأخذ منه، إنما الأمة كلها كانت معقودة بماذا سيقول الشافعي، ماذا سيقول أحمد رحمهم الله جميعا، ماذا سيقول هذا؟ فلا يمكن أن يتنازل عن هذا، هذه كلمة تودي بالأمة إلى باطل والعياذ بالله، إلى شر كبير جدا في معتقدها، في منهجها، في سنتها، في طريقتها. فوقف الإمام وثبته الله ثباتا كبيرا عظيما حقيقة رحمه الله، ويجلد الإمام ويضرب الإمام، وكما قلت خلعوا ملابس الإمام وتركوه بالتبان اللي هو أقل شيء من الملابس الداخلية، التبان اللي بنسميه أسماء يعني تعبانة لا أستطيع أن أنطق بها الآن، في يعني نهاية الدين اسمه في اللغة العربية التبان، وما أجمل الأسماء العربية أن ننطق، لكننا كأننا عادينا لغة العرب، إحنا ما أصبحنا ننطق إلا بالأسماء الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وأوكي وميرسي وبنسيه وطنط وأنا ونينا وتيتا وفي أي كلام، كأننا بيننا وبين لغة القرآن عداء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد التبان، السروال، القميص، الجلباب للمرأة، الله، أسماء جميلة كلها ستر، كلها ستر. نعود أيها الإخوة، حتى جعلوا الإمام هكذا ويركبونه حمارا بصورة معينة وبصورة مقلوبة، كل هذا سخرية واستهزاء وتدمير وضرب ودماء وأصوات تضرب على أحمد بكل قوة. لا إله إلا الله. وما يرجع الإمام عن قولته أبدا. ما هو الموقف؟ الموقف الخطير أنه بإشارة واحدة، إشارة وكلمة واحدة من أحمد لهذه الأمة، يتم حرب داخلية في الأمة لا حدود لها ولا يعرف مداها إلا الله. يعني كان ممكن الإمام يقول اعملوا حاجة، مثلا اقتلوا هؤلاء، اخرجوا عليهم، انقذوني مما أنا فيه، قاتلوا المعتصم، قاتلوا، ممكن يقول كلمة أو يوحي أو يشير إشارة. إنما العجيب والغريب فعلا أن الإمام رحمه الله لم يؤلب أحدا من الأمة أبدا على خليفة المسلمين على خلل، على قول القول به واعتقاده كفر بالله، لكن الإمام رحمه الله رأى أن الأمة بإذن الله ستعود وستحافظ على معتقدها بثبات أحمد لا بحرب المعتصم، بثبات العالم الرباني، بثبات أهل العلم والدين الأولياء الصالحين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مع اتصال طيب، مع اتصال الشيخ أحمد عبد الرحمن. طيب هذا الفصل نعود إن شاء الله تاني. أيها الأحبة في الله، يعني هذا الموقف رأى الإمام أن ثباته رحمه الله وأن الأمة تتأثر بالعالم الرباني، أما الذين يتأثرون بعلماء السوء أو يتأثرون بأهل البدع والمنكرات فلا حاجة لنا بهم ولا يعول عليهم، وليس هم الأمة. الأمة هم هؤلاء الذين يثبتون على دين الله وعلى منهج الحق المبين ويتأثرون بالعلماء الربانيين في كل مكان وزمان ولو كانوا قلة، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلى آخره. فالقلة دائما ممدوحة والكثرة دائما مذمومة. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فثبات الإمام رأى به ثبات الأمة على عقيدتها، ولم يرى خروج الأمة على أميرها أو على خليفتها وإسالة الدماء وضعف شوكة الأمة وطمع العدو فيها سيكون هذا هو يعني إعادة الأمة إلى معتقدها. وكان الفهم فهما ربانيا فعلا واجتهادا عظيما صحيحا موفقا، وقد حدث هذا بفضل الله. الإمام كان يجلد ويسمعون يعني تصله الأخبار أن المعتصم يفتح عمورية. سبحان الله، شوف بلال جنود المسلمين فين، فيدعو اللهم انصر عبدك المعتصم وافتح له عمورية. سبحان الله العظيم، انصر عبدك المعتصم، يدعو للرجل الذي حكم بجلدي وحكم، فجعل هذه شيء وهذه شيء، فعلا أمور عجيبة جدا ومقارنات غريبة تحتاج إلى تأمل. يعني ليست هذه الحلقة تسع ولا هذا الوقت ولا الكلام، إنما يحتاج إلى كل من يسمع مني أن يجلس مع نفسه وأن يراجع قراءة هذا في مناقب الإمام أحمد أو في سعيد بن جبير مع الحجاج، في سير أعلام النبلاء، في يعني كل هذا ممكن أن نرجع إليه وتتأمل أكثر وأكثر. إنما أنا هدفي من هذا أن أفتح الباب لمزيد من التأمل والتدبر في الحفاظ على كيان الأمة، وأن المعتصم رحمه الله يعني رجع، والمأمون رجع واعتذروا الإمام أحمد وحفظت الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. إنما كيف لم يؤلب الإمام الأمة على خليفته؟ والعجيب، طيب ناخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. بارك
لمواقف التاريخ فضل فقرأ في التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، إخواني ومشاهدين الكرام في كل مكان، أرجو أن تتأملوا معي هذه المواقف الخطيرة الكبيرة في تاريخنا العظيم، لأنني كما قلت سابقا يعني التاريخ هو ذاكرة الأمة كذاكرة الإنسان، عندما يفتقد الإنسان الذاكرة أو يفتقد الأمة ماضيها وتاريخها لن يكون لها حاضر ولن يكون لها مستقبل، وإن كان لها فسيكون حاضر مقلق تعبان مضطرب، وسيكون لها مستقبل أيضا بنفس الطريقة. إنما عندما تستفيد من ماضيها، عندما يكون لي تاريخ لي أصول لي جذور لي سلف أستفيد منهم وأنتفع بهم، هذا هو ما أمرنا به سبحانه وتعالى. فبهداهم اقتده أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من الأمم السابقة ومن الأنبياء الذين قبله، وأمرنا أن نستفيد من الماضي. أيها الأحبة في الله، نعود إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله، والذي كان محتارا بين موقفين أو بين شيئين، إما أن يشير إلى الأمة أن تقوم بثورة على المعتصم وعلى قادة المعتصم وأن تقوم مظاهرات وإلى آخره ويتم حرب داخلية في الأمة ولو أن تنتصر ولو أن يخلع المعتصم إلى آخره وتسال الدماء، وإما أن يثبت هو على موقفه، وبثبات على موقفه هو وضوح وبيان وقوة للحق. فاختار الإمام الشيء الثاني لأنه هو الحق فعلا، وهو المفهوم السليم لفهم أهل السنة والجماعة، وهذا هو المنهج وهذه الطريقة بالفعل، أن يعالج بالموقف الثابت على ما هو عليه وألا يخرج على أمير المؤمنين. بل العجيب لأنه لم يحكم عليه بالكفر، ولما سئل الإمام أحمد عن المعتصم وعن عقيدته يعني قال لا أكفره. طب حتى عن ابن أبي دؤاد قال لا أكفره. أمر عجيب، الإمام عذر هؤلاء بجهلهم، أحمد بن حنبل عذر المعتصم بالله بجهله أيام كان المعتصم وأيام كان أحمد. وأرجو أن نفهم ما وراء كلام هذا، في وقت كان فيه العلماء، كان فيه أحمد وإسحاق ويحيى بن معين والبخاري وإلى آخره والشافعي، كان فيه كل علماء الأمة الكبار العظام، لو وجد واحد منهم الآن لعلم العالم. أي والله سبحان الله، مع ذلك قال هؤلاء يعذرون بجهلهم، لا يفهمون هذه المسألة، التبست على أذهانهم. هذه مسائل جديدة استحدثها الشيطان، ومسائل لا قيمة، ولكن أهل السنة لا يستحدثون مسائل، إنما إذا استحدثت مسائل يردون عليها، يدحضون هذه الشبهات. فلم يحكم على هؤلاء بخروجهم من الملة، ولم يحكم على هؤلاء بخروجهم، وبالتالي لم يكن الموقف فيه إلا الثبات وفهم الناس وضبط عقائد الناس بهذا الموقف الثابت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الفهم. أيها الإخوة، معي اتصال ومداخلة من شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مقداب الحضري،
تلمذك يا مولانا، مرحبا بالحبيب الغالي.
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء.
نعم والله،
أحسبك من الصالحين.
الله يعزكم يا رب العالمين.
وكلامك يسري في عقلي سريان ماء الورد في الورد.
ما شاء الله،
أقسم بالله يا شيخ مقداب،
أعزك الله يا شيخنا والله،
يعني سبحان من أعدك وأمدك.
الله يبارك فيكم يا رب.
هذه القضية التي وفقك الله وسددك فيها وأرشدك،
الله يبارك،
هي من أخطر القضايا التي تعيشها الأمة الآن.
نعم يا شيخ.
إذ أن هناك من نجح سواء من أعداء الإسلام أو من بعض الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، نجحوا في إخراج فئات إلى الشارع ليتظاهروا ويعتصموا ويجهدوا الأمة، والأمة ليست ناقصة مشكلات. فهؤلاء الذين يخرجون على الحكام، نقول لهم أن أبسط قواعد الفقه التي تعلمناها من فضيلتكم، إذا كان تغيير المنكر سيجلب منكرا أشد، وجب أن نتوقف، لأن الشارع سيصير أنهارا. ودرسك الليلة يا فضيلة الشيخ مقدام نمرة واحد للفلسطينيين،
الله يبارك،
الذين نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبهم،
آمين،
وأن
آمين
يقوي شوكتهم،
آمين،
وأن يوحد صفهم على عدوهم،
آمين.
وإخواننا في العراق وفي أفغانستان، كل هؤلاء يا سيدي لو أنهم ساروا خلف العلماء، الذين يعني مثلت لهم اليوم بعالمين جليلين، سعيد بن جبير التابعي الجليل والإمام أحمد، وهو من أئمة الإسلام وأعلام الإسلام. كيف أن هذا الإمام مع علمه الغزير ومع إجرام المعتصم في حقه لا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه؟ فالحقيقة يعني هذه الدروس التاريخية، ونحن نقرأ في القرآن قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. لن ينصر الله أمة متضادة متحاربة. كنا في التسعينات يا شيخنا، ولعلك تذكر معي، بعض أبنائنا كانوا يقاتلوننا في المساجد، كانوا يمدون أيديهم على الدعاء، لأنهم ما كانوا يفهمون الإسلام. إنما العلم قال الله، قال رسوله، قالت الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الحبيب وقول فخيه. يا سيدي، باختصار شديد، الطريق إلى النصر وتحرير الأقصى وتحرير بلاد الإسلام العلم، القوة. ولقد آتينا داود وسليمان علما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا خبر لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الحاكم الذي نعينه بالنصيحة والكلمة الطيبة ليطبق الشريعة، المؤمن بشرع الله المطبق لشرع الله دون الرجوع إلى العمال والفلاحين. الشعب الذي يفهم الإسلام ويحققه سلوكا، سددك الله وأرشدك الله وأكرم دعاة الرحمة وجعلها رحمة للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لشيخنا الحبيب الشيخ أحمد عبد الرحمن، جزاه الله خيرا. وقد لفت نظري إلى نقطة مهمة جدا، وهي نقطة العلم والقوة. نعم، قوة بلا علم هو غشم. حقيقة العلم الذي يضبط القوة. ولذلك يعني عندما نرى في كتب الفقه الإسلامي وننظر ونتأمل، نرى كتاب الجهاد في كل، حتى عندما عرضنا مناهج الأزهر بأن كتاب الجهاد المقرر على الطلاب، آداب الجهاد وكيفية الجهاد ومتى الجهاد ومع من وتحت راية من ومن الذي يأمر به ومن، موضوع كبير ومهم جدا جدا. أيها الأحبة في الله، أعود وأقول وأنتقل لأسقط من ماضينا على حاضرنا لننتفع به في مستقبلنا إن شاء الله. يا أيها الإخوة الأحباب، مصر مستهدفة. ليس مصر وحدها، إنما مصر خصيصا لها استهداف خاص من أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون ويقولون، ونحن نعلم هذا جيدا، أن هذه البلدة إذا صلحت صلح العالم الإسلامي، وإذا فسدت فسد العالم الإسلامي. هي محور وهي مركز دائرة حقيقة، والبقية الدول الإسلامية متعلقة جدا قلبيا وروحيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا بأهل مصر، والكل يقول هذا ويعترف بهذا حقيقة. مصر بعددها الكبير واقتصادها بإذن الله وقوتها التي أودعها الله عز وجل لها، يجب أن نحافظ عليها وأن نتقي الله عز وجل في هذه البلاد. سأذكر موقف قد يراه البعض بسيط أو ضئيل، لكنه في غاية الخطورة، وسببه هو ما أتكلم فيه من محاولة البعض لنزع الانتماء لهذا الوطن ولهذه الأرض التي خلقنا الله عليها سبحانه وتعالى. أنا دخلت مدرسة من مدارس التربية والتعليم منذ يومين، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، أنني خرجت في اكتئاب وتعب نفسي لا يعلمه إلا الله، وما استرحت حتى دخلت بعدها بعشر دقائق بيت أحد الإخوة، فما أن وضعت نفسي نمت، فلما نمت دقائق قمت الحمد لله في راحة، فقلت سبحان من أنزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا، لأنني حدث لي غم كبير. إيه الغم؟ دخلت المدرسة فوجدت لا انتماء والله ولا لا أعتقد أن هناك مدرس في هذه المدرسة يعلم أن دي ملك المسلمين. المدرسة دي مش ملك المسلمين ولا ملك المصريين، أقول ولا ملك اليهود. لو مال يهود نحافظ عليه، حرام عليكم. إنما حط في دماغنا دي بتاع الحكومة. حكومة مين؟ الحكومة اللي هي مين يعني؟ ما هو أنت حكومة يا حبيبي، أنت مدير المدرسة حكومة، وأنت المدرس الأول حكومة، والمفتش حكومة، والوزير حكومة، والمدير حكومة، كل ده حكومة. ولا مين الحكومة دي؟ حد هلامي كده ما نعرفوش. ما كل ده احنا سمينا حاكم أو نائب حاكم، أنت المتحكم في هذه المدرسة. حد دي؟ إنما كل شيء فيها يشكو إلى الله ظلم الموجودين وظلم المفتشين وظلم الذين يمرون على ده. مال مسلمين؟ دي حمامات مسلمين؟ دي مسجد مسلمين؟ دي فصول مسلمين؟ طب دي أبنائنا تتربى، بناتنا تتربى في المدارس دي؟ البنت اللي خدت النصور بتاع السلم أو السلم مهتك مزيت مني المهباب للأسف الشديد. ما في شيء واحد جميل، والله ولا شيء جميل، كل شيء أعوذ بالله. أنا اشتديت ولو جبت مدرسين اثنين فقط، اثنين فقط بيدوا دروس يعني ما بعد الدراسة، تقولهم يا جماعة أنتوا لكم انتماء يا أخوانا، دم المسلمين يا جماعة، دم المصريين ولا ما اليهود؟ قال ليه ماذا لا ننظم؟ البنت اللي بتعلمها إيه؟ اللي بعلمها جبر وهندسة وبعلمها تقول يا أخي علمها النظافة، علمها النظافة يا شيخ. خمس بنات أربع بنات من دول يخلوا الفصل ده بيبرق، فين العمال؟ فين كذا؟ هباب. رحت أي مطالع أبص على الدكة اللي الأولاد قاعد عليها كلها حفر خفر، اكتب مش عارف ايه، اللي رسم قلبه اللي رسم. فين المتابعة؟ هدم الحمامات ضربة في بعضها، الحواض مكسورة، المباول ده مباول ايه؟ مضى عهد المباول خلاص، ما ينفعش في شاب يعمل كده ولا كلام في غاية الخطورة. فيقولنا الكرام السبب في كده ايه؟ كل شيء حكومي. دخلت محكمة من المحاكم، انا لو احب دخول المحاكم انما اراد الله دخلت فيها مصالح العباد، دي يملك دي ملك مسلمين. طب هل الاخ القاضي اللي بيدخل هنا له نظره، له عين فيها ريحه الجمال، فيها ريحه النظام، فيها ريحه فين العمال؟ فين؟ عباره عن هباب، اقسم بالله شويه هباب. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الحمامات ضربه مباول واقعه كلها كذا؟ دخلت شهر عقاري نفس القصه، دخلت كذا ليه؟ كله في دماغه ان دي مال الحكومه، مال الحكومة، أدام حاجات حكومية إن شاء الله تخرب. لماذا نفقد أبنائنا الانتماء؟ دي مالكو، دي مدرستكو، دي فصلكو، دي دكتك اللي بتقعد عليها، ولا الحكومة جات قعدت عليها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمور التي تتم في مجتمعنا من نزع الثقة الكاملة، الثقة الكلية، كل شيء بتعمله الحكومة باطل، باهباب، خراب، دمار. لا شك إن في أشياء بتعمل الحكومة غلط وحرام وباطل وتعدي، إنها مش كل شيء، في أشياء طيبة. وأنا أتمنى لو قمت بعمل برنامج في قناة الرحمة أسميه تحية للمسؤولين، أحيي فيه كل مسؤول أرى فيه خير في مكانه. عندما أرى كبري ينشأ في مكان كبير جدا وبسرعة وبإتقان عالي يريح الناس ويسعد عباد الله، والله أحتاج أن أحيي هذا الإنسان ويحيي هذه الهيئة. عندما أرى صرف صحي في مكان طيب وتم وانتهى أحيي هذا. عندما أرى حديقة جميلة في مكان أريد، لكن ده وضع ليس عام للأسف، الوضع العام مأسوي، لأنه مال كأنه مال يهود مش مال مفيش. ليه لأفقد هذا الانتماء؟ إيه هو هذا الأمر؟ هو هذا الأمر الذي نحكيه، هو هذا الموقف الذي نحكيه، إن دول مجرمين حرامية مرتشين. هتعمل ليه يا عم؟ سيبك، ارمي، بوظ، خرب، حرام، هذا حرام، هذا مال المسلمين ومال. فإخواننا الكرام مصر مستهدفة في تعليمها، مصر مستهدفة في إعلامها، مصر مستهدفة في شبابها، في بناتها، في عقيدتها، في مساجدها، في أئمتها، في شيوخها، في كل ده، كل ده مستهدف. لأنك ما ترى مكان في العالم إلا وفيه العلماء المصريين والعلماء الطيبين بفضل الله يستفيدوا من هنا ومن هنا وينشروا علم الآخرة في كل مكان، والقرآن والسنة وفهم سلف الأمة في كل مكان بفضل الله تعالى. ولذلك عندما ترى من يقولون مصر ستصبح كلها لحى وكلها نقاب وكلها، وده شيء يتعسك ولا حاجة، شيء يزعلك؟ هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللحية هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النقاب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القميص القصير للرجال هدي النبي محمد ولبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجلباب الطويل للنساء الذي يجر على الأرض هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعجبه هدي النبي ولا شريعة الله سيؤدبه الله عز وجل، سيعامله الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحبة في الله، الحمد لله نرى اقتراب أكثر من الله، نرى فهم أكثر لدين الله، نرى عدد أكثر في المساجد، نرى قرب أكثر من القرآن العظيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عندنا عشرات الألوف يحفظون القرآن والسنة، بل مئات الألوف والله يحفظون القرآن ويحفظون السنة وتدرسونها بفضل الله تبارك وتعالى. ولن يقف في وجه هذا الخير هذا النور أحد، لأن الله عز وجل يحرسه ويحفظه بعينه التي لا تنام وركنه الذي لا يضام. يا أيها الإخوة الأحباب، مصر مستهدفة لقيام أشياء داخلية بين شعبها وحكومتها، أو بين شعبها وشعب، أو تمزقها الداخلي، أو بين الطوائف الدينية فيها، بين النصارى والمسلمين، أو بين كل هذا مستهدف ويخطط له أعداء الله، وتمت محاولات أكثر من 10 بين هؤلاء والدخول والشتائم والرذائل، ولكن بفضل الله يرزق الذي يتعامل مع هذه الأحداث الحكمة، وهذه شهادة لله خالصة. يرزق من يتعامل مع أحداث هذه الأحداث الحكمة أن تفوت الفتنة وتمر، وإلا والله لو لم توجد حكمة في التعامل مع كثير من الأحداث لسالت دماء الأمة فعلا بلادنا. وأن يفهم شبابنا دين الله عز وجل، وأن يدرسوا كتب المنهج، كتب العقيدة، كتب السنة، وأن يدرسوا أحداث التاريخ المفيدة، وأن يأخذوا التاريخ الصحيح من كتب السلف الصالح الصحيحة المسندة، لا يأخذوها من هؤلاء الكتب الذين اشتراهم أعداء الإسلام سواء من المسلمين أو من غير المسلمين ليسيئوا إلى تاريخ هذه الأمة ويظهرونها على أنها أغاني وقينات وخمور. وأبدا أبدا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا التاريخ أعظم تاريخ وأفضل تاريخ وأقوى تاريخ وأعظم حضارة، ولا توجد، أختم كلامي، لا توجد حضارة لدين أبدا إلا حضارة دين الله الحق. حضارة رومانية، حضارة فارسية، إنما حضارة إسلامية ما فيش حضارة اسمها لدين إلا لهذا الدين، لأنه دين الله ودين الحق، وهو الحق المتفرد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا في عملنا بديننا وفي فهمنا لديننا وفي دعوتنا لديننا وفي تطبيقنا لديننا. اللهم أمين. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا لهم المواقف والمناقب غرة يزهو به الماضي العظيم، فاشهدوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه الظالم.